جملة من الفصوليين أن علم الفصول ليس له موضوع واحد، وليس من الضروري أن يكون للعلم موضوع واحد جامع بين موضوعات مسائله، غير أن بالإمكان توجيه ما قيل أولا من كون الأدلة هي الموضوع. لا زال الكلام في الركن الثاني من أركان مقدمة العلم، وهو الحديث حول موضوع العلم. وكان الكلام في جهتين، جهة كبروية، واتضح من خلالها أن موضوع العلم هو الجامع بين موضوعات مسائله. وصل بنا الكلام إلى الجهة الصغروية، وتحديدا ما هو المراد من موضوع علم الأصول. قلنا توجد ثلاثة أقوال، يوجد أكثر من ثلاثة، ولكن بحسب ما يستفاد من الكتاب أو ما يناسب طرحه للكتاب. ثلاثة أقوال: القول الأول أن موضوع علم الأصول، محور البحث الأصولي، هو الأدلة الأربعة بما هي هي، يعني ذوات الأدلة الأربعة المتمثلة في الكتاب والسنة والعقل والإجماع. القول الثاني هو الأدلة الأربعة بما هي أدلة، فعنوان بما هي أدلة جزء من موضوع علم الأصول. يعني لو قلنا ما هو موضوع علم الأصول، نقول مجموع جزئين: الجزء الأول الأدلة الأربعة، الجزء الثاني بما هي أدلة. أما في القول الأول يقول لا، فقط موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة، ولم يؤخذ فيها عنوان بما هي أدلة. سواء قلنا بالقول الأول أو قلنا بالقول الثاني، أورد عليهما قدس سره المصنف الإشكال التالي: لو قلنا بذلك للزم خروج مسائل متعددة عن علم الأصول، وهذا لا يمكن الالتزام به. وذكرنا ثلاثة أمثلة: المثال الأول مباحث الاستلزامات، المثال الثاني مباحث الحجج الأمارات الظنية كخبر الثقة والشهرة والظهور إلى آخره، المثال الثالث مبحث الأصول العملية. وجه الخروج ما هو؟ وجه الخروج من الواضح أن موضوعات هذه القواعد لا يصدق عليها عنوان الأدلة الأربعة، ولا يصدق عليها حتى عنوان الأدلة الأربعة بما هي أدلة. أساساً لا يصدق عليها الجزء الأول وهو عنوان الأدلة الأربعة. فإذا قيل مثلاً الشهرة حجة، موضوع هذه القاعدة الشهرة، الشهرة لا يصدق عليها أنها كتاب، ولا يصدق عليها أنها كتاب بما هو دليل، ولا يصدق عليها أنها سنة، ولا يصدق عليها أنها عقل، ولا يصدق عليها أنه إجماع حتى بما هو دليل. فلهذا سواء أخذنا بالقول الأول أو أخذنا بالقول الثاني، إشكال عدم كون الموضوع جامعا يرد بناء على القولين، أن القولين المذكورين ليسا جامعا يجمع موضوعات مسائل العلم، والمفروض أن موضوع العلم هو الجامع، فحيث أن هذا الموضوع المحدد ليس جامعا فلا يصح أن يكون هو موضوع العلل. من هنا ذكر قدس سره أننا يمكن أن ندخل تعديلا على هذا القول، وهو قول أن موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة، وبإدخال هذا التعديل يصح أن يكون موضوع الأصول هو الأدلة الأربعة، ويرتفع المحذور القائل أنه ليس جامعا، بمعنى يكون جامعا أيضا. ما هو هذا التعديل؟ التعديل هو أن يقال أن موضوع علم الأصول هو الأدلة مع حذف كلمة الأربعة، بمعنى أن يقال أن موضوع علم الأصول هو كل دليل يقع في طريق الاستنباط الفقهي، كل دليل، لا نقيد ذلك الدليل بأربعة أدلة: كتاب وسنة وعقل وإجماع، لا، كل دليل سواء كان إجماعا عقلا كتابا سنة أو غير ذلك من الأدلة كالشهرة، كقول الراوي، كالظهورات، كالأصول العملية. وبعبارة واضحة، الأمثلة الثلاثة التي نقضنا بها على القول الأول لا ترد علينا، حيث يقال أن قواعد الاستلزام هل تصلح أن تكون دليلا على الحكم الشرعي أو لا؟ وموضوع علم الأصول هو البحث عن كل دليل يقع في طريق وهذا قد يقع في طريق الاستنباط. الحكم بالوجوب يستلزم وجوب المقدمة أو لا؟ هذا يقع في طريق الاستنباط أو لا يقع؟ يقع. فإن قلتم هذا ليس كتابا ولا سنة ولا عقلا ولا إجماعا، قلنا لكم نحن لم نحدد الأدلة بهذه، نقول كل دليل يقع في طريق الاستنباط وهذا يقع في طريق الاستنباط. الشهرة وإن لم يصدق عليها أنها كتاب وسنة وعقل وإجماع، ولكن يقع هذا التساؤل حولها، تصلح أن تكون دليلا أو لا؟ أو لا تصلح. الأصل العملي ما هو موضوعه؟ الشك في التكليف، لا يصدق عليه أنه كتاب وسنة وعقل وإجماع، ولكن يصدق عليه أنه دليل يستفاد منه حكم شرعي. البراءة تعذر، أصالة الاحتياط تنجز. إذن فيمكن أن نقول أن موضوع علم الأصول هو كل دليل يقع في طريق الاستنباط من دون تحديده بالأدلة الأربعة. التعديل واضح وحذف الأدلة الأربعة وإضافة خصوصية. إذن حذف الأربعة وإضافة خصوصية، ما هي تلك الخصوصية؟ أن علم الأصول يبحث عن كل دليل يقع في طريق الاستنباط إثباتا ونفيا، ولهذا يبحث عن القياس. هل يصلح أن يكون القياس طريقا في مقام الاستنباط الفقهي أو لا؟ إذن علم الأصول يمكن القول أنه يبحث عن دليلية الدليل إثباتا أو نفيا، ولهذا قال غير أن بالإمكان توجيه ما قيل أولا، ما قيل أولا، ما هو الذي قيل أولا؟ أن موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة، من كون الأدلة هي الموضوع مع عدم، هذا هو التعديل، مع عدم الالتزام بحصرها في الأدلة الأربعة، بأن نقول إن موضوع علم الأصول هو كل ما يترقب، بتعبيرنا كل دليل قابل لأن يقع في طريق الاستنباط، كل ما يترقب أن يكون دليلاً عنصراً مشتركاً في عملية استنباط الحكم الشرعي والاستدلال عليه، والبحث في كل مسألة أصولية إنما يتناول شيئاً، يتناول شيئاً مما يترقب أن يكون كذلك، أن يكون كذلك يعني أن يكون عنصراً مشتركاً يقع في طريق الاستنباط ويتجه إلى تحقيق دليليته والاستدلال عليها إثباتاً ونفياً، يعني يصلح أن يكون دليلاً أو لا يصلح أن يكون دليلاً، وهذه النقطة سوف يأتي بيانها لاحقاً بعد قليل. فالبحث في حجية الظهور، لاحظ مع أن موضوع هذه القاعدة ما هو؟ الظهور، والظهور ليس من الأدلة الأربعة. خبر الواحد، الشهرة، بحث في دليليتها، ما معنى بحث في دليليتها؟ يعني هل يصلح أن تكون دليلا على الحكم الشرعي أو دليلا على نفي حكمه؟ لأن العنصر المشترك كما يثبت حكمان كأصالة الاحتياط، أصالة الاحتياط في قاعدية من الجزية العلم الإجمالي تثبت حكم، وأصالة البراءة تثبت حكم أو تنفي حكم، تنفي حرمة شرب التفكين عند الشك في التكليف. والبحث في أن الحكم بالوجوب على شيء هل يستلزم تحريم ضده، هل أن وجوب الصلاة يستلزم تحريم النوم أو لا، بحث في دليلية الحكم بوجوب شيء على حرمة، يستفاد من هذا، يستنبط من هذا دليل شرعي، حكم شرعي عفوا. ومسائل الأصول العملية يبحث فيها عن دليلية الشك وعدم البيان، يعني هل عند فقدان البيان، عند عدم وصول البيان، المراد عند عدم وصول البيان يعني عند عدم وصول الدليل، عند عدم العلم بالدليل، لا نعلم بدليل حكم التدخين، شرب التدخين، هل عند عدم البيان، عند عدم العلم بالدليل على شرب التدخين تثبت المعذرية أو لا تثبت، هل يصلح عدم البيان لإثبات المعذرية أو لا يصلح، وهكذا. فصح أن يقال أن موضوع، إن موضوع علم الأصول هو الأدلة المشتركة، يعني العناصر المشتركة في الاستدلال الفقهي، والمراد بالاستدلال الفقهي عملية الاستنباط. والبحث الأصولي يدور دائما حول دليليتها، يعني تصلح أن تكون دليلا أو لا تصلح، سواء في جانب الإثبات أو جانب النفي. ولو أردنا أن نحدد محاور البحث الأصولي، أو قل اتجاهات البحث الأصولي، لأن المحور هو محور واحد، وهو أن علم الأصول يبحث عن كل ما يصلح أن يكون دليلا، ما يترقب أن يكون دليلا في طريق استنباط الفقه. اتجاهات البحث الأصولي ثلاثة وليس محاور، المحور واحد. ما هي اتجاهات البحث الأصولي؟ البحث الأصولي يتحرك في أي اتجاه؟ يتحرك في ثلاثة اتجاهات. الاتجاه الأول تحديد دليلية العنصر المشترك، يعني هل هذا العنصر المشترك دليل على حكم شرعي أو ليس دليلا على حكم شرعي؟ يصلح أن يكون دليلا أو لا يصلح أن يكون دليلا؟ خبر الواحد يصلح أن يكون دليلا، القطع يصلح أن يكون دليلا، القياس لا يصلح أن يكون دليلا، سد الذرائع لا يصلح أن يكون دليلا، المصالح المرسلة لا تصلح أن تكون دليلا. إذن الاتجاه الأول يتحرك علم الأصول نحو تحديد دليلية الدليل يصلح أن يكون دليلا لإثبات الحكم أو لا، هذا هو الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني البحث حول العلاقة بين الأدلة، يعني بين العناصر المشتركة. ما العلاقة بين الدليل المحرز والدليل غير المحرز؟ العلاقة بين الأمارة وبين الأصل العملي، العلاقة بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، العلاقة بين القاطع وبين خبر الواحد. ما العلاقة؟ مثلا ما العلاقة بين الدليل المحرز والدليل غير المحرز الأصل العملي؟ نقول علاقة طولية، بمعنى أن الفقيه لا ينتقل إلى الأصل العملي إلا إذا تعذر استعمال واستخدام الدليل المحرز عند فوق. ولهذا نحن قلنا في الحلقة الأولى ما هو موضوع الأصل العملي؟ فقدان الدليل الشك في التكليف. ومتى يشك في التكليف؟ عند فقدان الدليل المحرز. فالعلاقة طولية. إذن علم الأصول أيضا يدرس العلاقة بين العناصر المشتركة، ما العلاقة بين البراءة والاستصحاب، وهكذا. الاتجاه الثالث دراسة حدود العنصر المشترك سعة وضيقا، بمعنى أن الأصولي يبحث، الأصولي حدد شيخنا أن خبر الثقة خبر الواحد دليل على الحكم الشرعي، إذن فرقنا من الاتجاه الأول. وحدد أيضا طبيعة العلاقة بين خبر الواحد وبين القطع، ولكن ما هي دائرة حجية خبر الواحد؟ هل أن الفقيه في استنباط الحكم الشرعي يستند إلى خبر ثقة مطلقا، سواء كان خبر الثقة واردا في مورد الحكم الشرعي وفي مورد القضايا الخارجية الموضوعات على حد تعبيره؟ يعني هل حجية خبر الثقة كما تشمل الأحكام إذا أخبر عن حكم شرعي تشمل الموضوعات الخارجية كما إذا قال هذا الكأس نجس، هنا حجة خبره أو لا؟ إذا قال هذا طاهر هذا عنب خبره هل هو حجة في تحديد الموضوعات الخارجية كما هو حجة في الأحكام الشرعية أو لا؟ هذا بحث في السعة والضيق. إن قلنا حجة مطلقة في الأحكام والموضوعات إذن الدائرة واسعة، قلنا حجة فقط في الأحكام الدائرة ضيقة. مر علينا أمثلة في الحلقة الأولى في مبحث الاستصحاب، هل أن الاستصحاب يجري في الشبهات الحكمية فقط أو يجري في الشبهة الحكمية والموضوعية أو يجري فقط في خصوص الشبهة الموضوعية؟ هناك قول يقول الاستصحاب يجري في الشبهات الحكمية وفي الشبهات الموضوعية، هناك قول كما يراها السيد الخوي أن الاستصحاب لا يجري إلا في الشبهات الموضوعية فقط دون الشبهات الحكمية. الأصولي أيضا يتجه نحو هذا البحث، تحديد دائرة العنصر المشترك سعة وضيقا. هذه هي اتجاهات البحث الأصولي. بقي مطلب، قلنا أن موضوع علم الأصول هو الأدلة من دون تحديدها بالأربعة. يمكن لنا أن نذكر توجيها آخر بحيث يقال إن موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة من دون أن يرد علينا ذاك المحذور وهو لزوم خروج مسائل كثيرة عن علم الأصول. كيف؟ بهذا التقريب أن يقال أن المراد من موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة بلحاظ الإثبات، بمعنى أن جميع مسائل علم الأصول منطلق وأساس إثبات حجيتها هو أحد الأدلة. إذا جئنا إلى قواعد الاستلزام، مباحث الملازمات العقلية، الملازمات العقلية تثبت حكما شرعيا أو لا تثبت؟ تثبت حكما شرعيا. إذا وجب الشيء وجبت مقدمته، إذا تثبت حكما شرعيا، ولكن تثبت حكما شرعيا ببركة دليل العقل أحسن. إذن جميع الملازمات إنما حجيتها تنطلق من خلال المصدر العقلي. إذا جئنا مثلا إلى خبر الواحد، خبر الواحد صحيح لا يصدق عليه أحد عناوين الأدلة الأربعة، ولكن أساس حجيته ما هو؟ إما العقل، إما الكتاب، إما السنة، إما الإجماع. إذا أريد أن أضع الضابطة، أي عنصر من العناصر المشتركة نضع يدنا عليه فحجيته لا تخرج عن أحد الأدلة حتى أصالة البراءة. أصالة البراءة ما الدليل على حجيته؟ أحد الأدلة الأربعة، إما السنة، إما الكتاب، إما رفع عن أمة ما لا يعلمون وهذا هو سنة، وإما وما كنا معذبين حتى نبعث وهذا قرآن، هذا دليله. إذن أي عنصر من العناصر المشتركة التي تقع في طريق الاستنباط منشأ حجيتها أحد الأدلة، ولعل هذا هو مقصود المتقدم عندما قالوا بأن موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة، يريدون بذلك، أرادوا بذلك أن أي قاعدة أصولية إثباتها إنما يكون بأحد الأدلة الأربعة، فعلم الأصول يبحث عن كل دليل يثبت بأحد الأدلة واضح التوجيه؟ هذا هو التوجيه. إذن هذا التوجيه يختلف عما ذكره هنا السيد الشهيد. السيد الشهيد توجيهه مقبول، وأيضا هذا توجيه مع عدم الحاجة إلى كلمة أن نحذف كلمة أربعة. هذا تمام الكلام في الركن الثاني وهو موضوع علم الأصول. الركن الثالث، قلنا أن مقدمة العلم تتوقف على بيان التعريف وبيان الموضوع وبيان الغاية والفائدة. فما هي الفائدة التي تترتب على علم الأصول؟ الفائدة واضحة، أن علم الأصول هو الطريق الذي على أساسه يتم تحديد الموقف العملي لكل واقعة وقضية يواجهها الفقيه، فهو يدخل في عملية استنباط الحكم الشرعي، في عملية الاستدلال والاستنباط الفقهي. السيد في المقام يذكر هذه الملاحظة التي ذكرناها مفصلا وأكدنا عليها في الحلقة الأولى، أن الاستدلال الفقهي أو الاستنباط الفقهي أو تحديد الموقف العملي ما شئت فعبر، يتوقف على عنصر، على نوعين، على صنفين من العناصر. الصنف الأول العناصر الخاصة، وهي التي اصطلحنا عليها فيما سبق، المأخوذة بشرط شيء، والعناصر المشتركة، وهي التي اصطلحنا عليها المأخوذة على نحو لا بشرط. الفقيه كما يتوقف استنباطه على العناصر والقواعد المشتركة، كذلك يتوقف استنباطه على العناصر من دون فرق. قلنا لماذا يتوقف استنباطه على العناصر الخاصة ككلمة الصعيد، ككلمة الوفاء، ككلمة الغنيمة؟ قلنا لأن هذه العناصر الخاصة، ذكرنا في أول درس، لأن هذه العناصر الخاصة إما أن تقع موضوعا لحكم شرعي كالصعيد، فإن كلمة الصعيد موضوع لوجوب التيمم، أو أن تقع متعلق لحكم شرعي كالوفاء، فالوفاء متعلق لقول الله تعالى أوفوا بالعهد. هذا هو السر في توقف استنباط الفقيه على العناصر الخاصة. إذن الفقيه كما يحتاج إلى العنصر المشترك، كذلك يحتاج إلى العنصر الخاص. غاية ما في الأمر أن العناصر الخاصة تبحث في علم الفقه، بينما العناصر المشتركة هي التي تبحث في علم الأصول، وهذا واضح من الحلقة الأولى. قال: اتضح مما سبق أن لعلم الأصول فائدة كبيرة للاستدلال الفقهي. منشأ الحاجة إلى علم الأصول هو حاجة المكلف إلى علم الفقه، وذلك أن الفقيه، لهذا إذا لاحظتم المقدمات التسلسلية التي ذكرناها بداية علم الأصول وأكدنا عليها في الحلقة الأولى، وصلنا إلى هذه المقدمة، إذا الإنسان ملزم بتحصيل التكليف والعلم به، وتحصيل التكليف ليس أمرا بديهيا لأسباب عديدة، إذا هو أمر نظري، إذا يحتاج إلى تحصيل. من المحصل له؟ علم الفقه. علم الفقه كيف يحصله؟ عن طريق علم الأصول. قال: وذلك أن الفقيه في كل مسألة فقهية يعتمد على نمطين من المقدمات في استدلاله الفقهي. إذن إذا قال مقدمات، إذن الاستنباط هو عملية قياس، هذا القياس يتألف من مقدمات في استدلاله الفقهي. أحدهما عناصر خاصة مأخوذة بشرط شيء بتلك المسألة، من قبيل الرواية التي وردت في حكمها، يعني الرواية التي اختصت بالارتماس، بحكم الارتماس وظهورها في إثبات الحكم المقصود وعدم وجود معارض لها ونحو ذلك. والآخر عناصر مشتركة، قواعد عامة تدخل في الاستدلال على حكم تلك المسألة وفي الاستدلال على حكم مسائل أخرى كثيرة في مختلف أبواب الفقه، يعني عدم اختصاصها بباب معين، من قبيل أن خبر الواحد الثقة حجة لا يختص بباب دون باب فقهي آخر، وأن ظهور الكلام حجة. والنمط الأول من المقدمات أين موطنه؟ وعاؤه علم الفقه، يستوعبه الفقيه بحثا في نفس تلك المسألة، لأن ذلك النمط من المقدمات مرتبط بها خاصة. وأما النمط الثاني وهو العناصر المشتركة فهو بحكم عدم اختصاصه بمسألة دون أخرى، يعني بمقتضى عموميته سيلانه، أنيط ببحث آخر خارج نطاق البحث الفقهي في هذه المسألة وتلك. وهذا البحث الآخر هو الذي يعبر عنه علم الأصول. وبقدر ما اتسع الالتفات تدريجيا من خلال البحث الفقهي إلى العناصر المشتركة اتسع علم الأصول وازداد أهمية، وهذا ما أشار إليه في الحلقة الأولى، العلاقة بين علم الفقه وعلم الأصول علاقة تفاعلية، أحدهما يؤثر في كلما ازداد علم الفقه كلما ازداد علم الأصول، كلما تطور علم الأصول تطور علم الفقه، يعني كلما تطورت القواعد وصارت أكثر دقة كلما صارت عملية الاستنباط أكثر دقة. وبذلك صح القول أن علم الأصول هو منطق الفقه على حد تعبيره في الحلقة الأولى. ما وجه الشبه بين علم المنطق وعلم الأصول؟ شبه علم الأصول أنه منطق ولكن منطق الفقه. وجه الشبه في الحلقة الأولى ذكرناه من خلال ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن المنطق والأصول علمان آليان، ولكن الفرق أن المنطق آلة لبقية العلوم، فالمنطق آلة لعلم الفقه وآلة لعلم الأصول وآلة لعلم الفلسفة وآلة لعلم الرياضيات وآلة لعلم الكلام، بينما الأصول هو آلة لخصوص علم الفقه. الشبه الثاني علمان أدويان، بمعنى أن المنطق أداة للتفكير السليم، بينما علم الأصول أداة للاستنباط. فأداة التفكير علم المنطق، أداة الاستنباط علم الأصول. وعلى حد تعبيره قدس سره في الحلقة الأولى أن أداة التفكير العام هو علم المنطق، أداة التفكير الخاص وهو المرتبط بالاستنباط وعلم الأصول، كلاهما إذن يمثلان أداة. الشبه الثالث علمان يترتب عليهما خلق الحصانة، كلاهما يخلقان حصانة، ولكن الفرق أن علم المنطق يخلق حصانة التفكير، يجعل التفكير تفكيرا سليما بشرط المراعاة والتطبيق. ولهذا يعرف علم المنطق آلة قانونية تعصم الذهن عند مراعاتها الخطأ في الفكر، بينما علم الأصول يخلق حصانة في مقام الاستنباط، يعني يجعل الاستنباط سليما. هذا فيما يرتبط ببيان أوجه الشبه بين علم المنطق وعلم الأصول. صح القول بأن دور علم الأصول بالنسبة إلى الاستدلال الفقهي يشابه دور علم المنطق بالنسبة إلى الاستدلال بوجه عام. لهذا قيل أساسا أن علم الأصول ولد في أحضان علم الفقه. حيث إن علم المنطق يزود الاستدلال بوجه عام، يعني التفكير العام بالعناصر المشتركة التي لا تختص بباب من أبواب التفكير دون باب، ولهذا يعد آلة لجميع العلوم، يعبر عنه خادم العلوم. وعلم الأصول فقط يخدم علم الفقه لا يخدم علم الكلام. يزود الاستدلال الفقهي خاصة بالعناصر المشتركة التي لا تختص بباب من أبواب الفقه دون باب آخر. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالمقدمات الثلاث، أعني بها تعريف العلم، موضوع العلم، الفائدة من العلم. انتقل السيد قدس سره إلى بحث وهو الحكم الشرعي وتقسيمه. إذن اتضح أن الكلام يقع في مقامين: المقام الأول الحكم الشرعي وتعريفه، والمقام الثاني أقسام الحكم الشرعي. وإفراد هذا البحث على نحو مستقل في موضوع مستقل خصوصية وسمة من سمات حلقات السيد الشهيد الصدر. لو راجعت ما هو متداول في دراسة علم الأصول كالمعالم، مثلا كتاب المعالم أو كتاب القوانين أو كتاب أصول الشيخ المظفر أو كتاب الكفاية، لا تجد بابا تحت عنوان الحكم الشرعي. نعم تجد هذا المبحث متفرق ضمن أبحاث متعددة. هذا المبحث تجد قسما من يذكر في بحث الأمارة، جهة من تذكر في مبحث الاستصحاب مثلا، جهة من تذكر في مبحث القرء. ولكن أول من أفرد هذا البحث كعنوان مستقل في متن درسي متداول هو السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى. ووجدت أيضا من أفرد هذا البحث هو صاحب كتاب الكافي في أصول الفقه. لمن؟ للسيد المرجع السيد محمد سعيد الحكيم حفظه الله. عنده كتاب أيضا أعده للدراسة، أيضا أفرد بابا تحت عنوان الحكم الشرعي. الكلام إذن في مقامين: الحكم الشرعي وأقسام الحكم الشرعي. قبل أن نشرع في المقام الأول نسترجع ما قلناه من مقدمة تمهيدية في الحلقة الأولى في نفس هذا الباب ونفس هذا الموضوع، أن الأشياء على أقسام متعددة، تارة يكون الشيء له ما بإزاء في الخارج، له مصداق متحقق في الخارج. هذا الشيء ماذا يصطلح عليه؟ بالأمر الحقيقي. إذن الأمور الحقيقية ما هي؟ هي التي لها ما بإزاء في الخارج، ما بحذاء في الخارج، لها تحقق في الخارج من خلال مصادقها. أمثلة الأمور الحقيقية: الإنسان، الإنسان له تحقق في الخارج، الشجر له تحقق في الخارج، البقر له تحقق في الخارج، الكتاب له تحقق في الخارج. فهذه الأمور يعبر عنها بالأمور الحقيقية. الصنف الثاني الأمور الانتزاعية، وهي التي لا وجود لها بنحو مستقل في الخارج، إنما موجودة بوجود منشأ انتزاعها. مثالها السببية. توجد عندنا سببية في الخارج أضع يدي عليها. الأمور الحقيقية يا شيخنا تحس بالحواس الخمس ويشار إليها، وأيضا لها أهم خصوصياتها، أهم خصوصياتها لها تحقق مستقل في الخارج قائمة بذاتها. أما الأمور الانتزاعية لا وجود لها بنحو مستقل في الخارج. في الخارج لا يوجد عندنا شيء يسمى سببية أضع يدي عليه، أو علية أو فوقية أو تحتية، ولكن موجودة بوجود منشأ انتزاعي. السببية تفت جيدا. الإنسان كيف يدرك في الخارج؟ يدرك إدراكا مباشرا، أضع يدي عليه فأدرك الإنسان. كيف تدرك النار في الخارج؟ أضع يدي عليها أنظر إليها أشعر بحرارتها فأدركها إدراكا مباشرا. أما الأمور الانتزاعية لا تدرك إدراكا مباشرا. لماذا؟ لسبب بسيط وهو عدم تحققها على نحو الاستقلال في الخارج. إذا كيف تدرك؟ كيف وصل إليها العقل؟ وهذا بحث معرفي مهم. كيف وصل العقل لها؟ وصل عن طريق نشاط ذهني المقايسة. العقل أدرك النار، أدرك الحرارة، قاس النار إلى الحرارة، وجد أن أحدهما يتوقف على الآخر. هذا التوقف عبر عنه العقل عنوان السبب. فعنوان السببية عنوان انتزاع، انتزعه العقل من مقايسة النار إلى الحرارة. فإذا قيل أن عنوان السببية موجود في الخارج، موجود بهذه الخصوصية بوجود منشأ انتزاعي. ما هو منشأ انتزاع؟ انتزع من أي شيء؟ من وجودين حقيقيين، النار والحرارة، وهما موجودان في الخارج. فلهذا العنوان الانتزاعي موجود في الخارج، لكن بتبع وجود تبعي، بتبع منشأ انتزاعي. أما العناوين الحقيقية ليس وجود تبعي، وجود مستقل. واضح؟ هذا ذكرناه في الحلقة الأولى، وفي المنطقة فصلناه كثيرا. الصنف الثالث الأمور الاعتبارية. والأمور الاعتبارية شيخنا لا وجود لها في الخارج، لا وجودا حقيقيا مستقلا ولا وجودا تبعيا، إنما أفق وجودها، وعاء وجودها أي الذهن، وهي التي ينشئها المعتبر العقلاء لغرض عقلائي، لغاية عقلائية. نظير عنوان الرئاسة، نظير عنوان الزوجية، عنوان الملكية، العناوين جاء الشرع واعتبرك مالكا للكتاب. ما الهدف من هذا الاعتبار؟ الهدف منه حتى كل إنسان يراعي حدوده ولا يؤدي الأمر إلى التنازع والتشاجر. وهذه القوانين التي تضعها الدول هي قوانين اعتبارية من أجل تنظيم الدولة وشؤون الدولة. عنوان الرئاسة، عنوان الضريبة، عنوان النقد، عنوان إلى آخره، عنوان الوطن والمواطنة، عنوان اعتباري، اعتباري لكن يترتب على غرض عقلائي. هذا الصنف الثالث. الصنف الرابع العناوين الوهمية. الوهمية بمعنى التي ينشئها الخيال. إنسان له 10 رؤوس، إنسان يمشي على 20 رجل مثلا، أو العناوين التي تخيف الأطفال مثلا، وكل دولة لها عناوين خاصة بها. هذه عناوين وهمية لا يترتب عليها غرض عقلائي عام. بعد هذه الإطلالة التي فصلناها في الحلقة الأولى، الحكم الشرعي من أي عناوين؟ يأتي الكلام على هذا التساؤل في درسنا القادم. بهذا تم الكلام رفع المقام ببركة الصلاة على خير الأنام محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.